بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، على طريقتنا بالأمس تقرأ الآية ثم أبدأ بها، اللي هي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أخواني وأخواتي في دورة ليتدبروا آياته، وقفات مع سورة الفجر مع فضيلة الشيخ مع فضيلة الشيخ صالح السحيمي، جزاه الله خيرا وبارك الله في علمه وعمله وعمره. وتوقفنا عند قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
هذه الآية الكريمة لنا معها خمس وقفات. الوقفة الأولى مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وقد تقدم لنا بالأمس قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، لأنها إما خيرا تؤمر به وتستفيد منه، وإما شرا تحذر منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والوقفة الثانية مع قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. السخرية هي الاستهزاء، المقصود الاستهزاء سواء بالمحاكاة سواء بالسخرية من الشكل أو من الخلق أو من اللون أو من الشاب بعض الأشكال أو نحو ذلك، وكل ذلك محرم. السخرية من الناس لا تجوز بحال من الأحوال، والذي يفعلها آثم، ويعتبر ذلك فسوقا كما يأتينا في آخر الآية. فالاستهزاء بالناس ومحاكاتهم وتقليدهم على سبيل الاحتقار على سبيل الاستهزاء، كل ذلك محرم، وكل ذلك من ألوان الفسوق. فإن وصلت السخرية إلى أن تكون بالله أو بدينه أو برسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها حينئذ تنتقل من الفسق إلى ماذا؟ إلى الكفر. قال الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وذلك أن قوما يقال إنهم منافقون، ويقال إنهم ليسوا منافقين ولكنهم من المسلمين، وقعوا في هذا الشأن. رجلا كان يقال رجل قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال عوف بن مالك رحمه الله: لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك منافق، والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف بن مالك فوجد الوحي قد سبق، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام هذا المستهزئ. فنزلت الآية: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون. لا قل أبالله وآياته ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقته، أي بحبل ناقته، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، وكلما قال إنما هو طريق حديث نقطع به الركب، نقطع به الطريق، والرسول لا يرد عليه إلا بالآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يجوز أن يسخر أحد من أحد، ولا أن يعيره بطول أو قصر أو شكل أو نحو ذلك على ما سيأتي في قوله ولا تنابزوا بالألقاب. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. قال تعالى الوقفة الثالثة مع قوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز هو الغمز والهمز، والمقصود به الكلام في الشخص على طريقة الاستنقاص منه، وهذا أمر محرم أيضا. قال الله تبارك وتعالى في وصف النمامين والمنافقين هماز مشاء بنميم، وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. فالذين يلمزون إخوانهم هؤلاء من هذا القبيل، من أهل اللمزة واللمزة، يعني التنقص، التنقص بأي شكل من أشكال التنقص. وتعلمون أن التنقص خطير، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه عندما عير رجلا بأمه، قال له يا ابن السوداء، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. ولا يعني هذا تنقص الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه، لكن فيه حكم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المهم أن غمز الناس ولمزهم هذه من سمات المنافقين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فإذن هي من سمات المنافقين، ولا يجوز لمسلم أن يلمز أخاه المسلم. ولها وجهان في اللمز، لماذا قال ولا تلمزوا أنفسكم وهو قد لمز غيره؟ هذا له وجهان. الوجه الأول باعتبار أن المسلم أخو المسلم، باعتبار أن المسلم أخو المسلم، فإذا لمز أخاه كأنما لمز نفسه، إذا لمز أخاه فكأنما لمز نفسه، هذا وجه. الوجه الثاني أنه إذا لمز أخاه ربما يرد له أو يرد عليه فيكيل له الصاعة صاعين، فيكون سببا في لمز نفسه، يكون سببا في أن يرد عليه، يعني يلمزه أخوه الذي لمزه ردا على لمزه إياه. وكلا الأمرين فكأنما لمز نفسه. الوجه الأول كما قلت يعني لمزه لأخيه بمثابة لمزه لنفسه، لأن هذا أخوه في الإسلام. والثاني أنه قد يكون لمزه سببا في أن يلمزه الآخر كما لمزه، فيكون من باب المجازاة له. ولا تلمزوا أنفسكم، والكل محرم. وله نظير في السنة انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، يعني يكون الذي بدأ هو السبب، يكون الذي بدأ هو السبب في هذا اللمس أو في هذا الخطأ الخطير وفي هذا السب. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. التنابز بالألقاب التعيير بتعيير الأشخاص كم نفس اللمز قريب من الغمز واللمز، إما بشكله أو طوله أو قصره أو خلقه أو خلقه أو خلقته أو خلقه، كل هذا محرم، كل هذا محرم ولا يجوز. ولذلك فهو من عادات الجاهلية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. والشاهد منها الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، فالطعن بالأنساب من الأمور التي هي المحرمة، لأن المسلمون لأن المسلمين سواسية متساوون كأسنان المشط، لا فضل لأحد على أحد إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. فيحرم التنابز بالألقاب، سواء بسب كان تقول له: يا كافر، يا منافق، يا فاسق، يا زاني، يا سارق، أو تعيره بخلقه كان تقول: يا أعور، يا كذا، يا 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 قصير، يا كذا، يا دميم، يا من شكرك كذا. بعض الناس الآن إذا تحدثوا عن شخص قال لك: أعوذ بالله من شكله، شوف شكله كيف. هذا لا يجوز، هذا كله من التنابز بالألقاب وهو محرم. ولأن سب المخلوق يعتبر انتقادا لمن؟ للخالق تبارك وتعالى. الآن أنت عندما تأتي إلى جدار معوج قلت: والله هذا الجدار الذي الجدار فيه ما فيه، أنت الآن تسب صانعه، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. فكذلك عندما تقول: لا والله شوف كيف شكله دميم، شوف كيف شكله كذا وكذا، انظر إلى شكله كيف، بعضهم يقول: أعوذ بالله من هذه الخلقة، صلى الله العافية والسلامة. وهذا كله من التنابز بالألقاب الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قد مر بنا حديث أبي ذر، وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها لما قالت: حسبك من صفية كذا، يعني كونها ماذا؟ قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لمزجته. فنحن لا نتساهل، إذا كان هذا قال هذا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لعائشة رضي الله عنها، فكيف بنا نحن؟ نتساهل بكلمات الآن تصدر من بعض الأشخاص، كلمات يعني يتساهل في إطلاقها دون أن يفكر في عواقبها، وهي من التنابز بالألقاب. ومن ذلك التعيير ببعض القبائل أو ببعض الجنسيات أو ببعض المناطق أو نحو ذلك، إذا كان على سبيل التهكم والتعيير، فعلينا أن نحذر من مثل هذا، فإنه في غاية الخطورة. الوقفة الخامسة، الوقفة الخامسة، نعم، الوقفة الخامسة مع قوله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أي ما تقدم من السخرية بالناس والغمز واللمز والتنابز بالألقاب، كل هذا من الفسوق، والفسوق هو أعلى درجات المعاصي، يعني من ارتكاب الإيش؟ الكبائر، يعتبر من ارتكاب الكبائر، فلنحذر منه لأنه في غاية الخطورة. بئس وهو فعل، وهي جملة إنشائية بمعنى الذم، جملة إنشائية بمعنى الذم. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فكأنه يقول من فعل ذلك وكان في الأصل مؤمنا فإنه يكون ماذا؟ يكون فاسقا، فإنه يكون فاسقا. والفسق كما تقدم لنا أظن بالأمس عرجنا عليه قليلا، الفسوق هو ارتكاب الكبائر، الوقوع في الكبائر، ودونه المعاصي هو ارتكاب الصغائر مع ما يخل بماذا؟ بالمروءة، مع ما يخل بالمروءة، مع أن التساهل بالصغائر يحولها إلى ماذا؟ إلى كبائر. ولذلك يقول السلف: لا كبيرة مع الاستغفار، يعني مع التوبة، ولا صغيرة مع الإصرار، ولا صغيرة مع الإصرار. فعلى المسلم أن يحذر من هذه الصفات المقيتة: السخرية، الاستهزاء، التعيير بالألقاب، التنابز بالألقاب، الغمز واللمز والهمز، كل ذلك محرم ويعتبر من الفسوق، ويعتبر من كبائر الذنوب، يعتبر من كبائر الذنوب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الوقفة السادسة في هذه الآية مع قوله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب يعني من هذه الكبائر فأولئك الذين وقعوا في الظلم العظيم. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفره الله، لا يغفر الله لمن مات عليه، وهو ماذا؟ هو الشرك. قال تعالى: إن الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الثاني ظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم، فهذا لا بد من الاختصاص. والثالث ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، لكن إن مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار، فإنه لا يخلد في النار. طيب، ظلم العباد فيما بينهم أمره خطير، قد يؤدي إلى الإفلاس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة وزكاة وصوم وأعمال كثيرة، ثم يأتي قد ظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لذاك من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فطرحت في النار والعياذ بالله. فهذا، ولذلك قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، هذا إفلاس الذي يأتي وقد أكل أموال الناس بسرقة أو يعني أو أي ظلم كان أو اختلاس أو كما تقدم استهزاء أو سخرية أو تنابذ بالألقاب أو غمز أو لمز أو غيبة أو نميمة كما سيأتينا. فالأمر خطير جدا. ومن الظلم النميمة التي تفتك بين الناس، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة كما يقول المثل، وهذا صحيح لأن النمام خطير. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة فقسمها نصفين وغرز في كل قبر جريدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا بكل حال، هل لنا أن نفعل ذلك الآن؟ هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يعني غرزها الآن أو إلقاء الزهور على الموتى أو نحو ذلك. في المسجد النبوي جاءني سؤال غريب عجيب من رجل يقول في بداية سؤاله إنني أنا بروفيسور دكتور في الشريعة في بلد ما، لكن هو ينتقدنا يقول أراكم يا أهل المدينة لا تحترمون الجنائز. قلنا ما السبب؟ طبعا السؤال أتاني في ورقة لا أعرف السائل من هو. قال أولا أنتم لا تحترمون الجنائز، أولا لأنكم لا تضعون عليها أكاليل الزهور، وهذا والعياذ بالله تقليد الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. والثاني يقول لماذا لا تطوفون بالجنازة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، وهذه دعوة إلى الشرك. علينا أن نحذر من مثل هذه التصورات. ما زلنا مع الوقفة السادسة مع قوله من لم يتب فأولئك هم الظالمون، وهذا من ظلم العباد لبعضهم بعضا، والظلم ظلمات يوم القيامة. قول الله تبارك وتعالى فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. فانتبهوا لهذا عباد الله. طيب ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من تاب؟ تاب الله عليه، ولكن للتوبة خمسة شروط إذا كان الحق لله، وستة شروط إذا كانت الحقوق لمن؟ للناس. الشرط الأول الإخلاص. بما أن التوبة عبادة والعبادة لا بد أن تكون مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإخلاص، لا تتوب من أجل أن تحصل على مصلحة معينة. لو أن إنسان غير مستقيم فاسق لا يصلي ولا يصوم ولا إلى آخره، لكنه سمع بوظائف أئمة في المساجد فذهب واستقام من أجل أن يعين في مسجد، فهل هذا مخلص؟ لا، هذا صلى المصلي لأمر كان يقصده لما انتهى الأمر لا صلى ولا صام. يعني هو قصد فقط أن يعين إماما ويحصل على هذه المكافأة. إذا كانت الوظيفة تتطلب استقامة أو نحو ذلك فتجده يستقيم من أجل أن يظهر الاستقامة، من أجل أن يحصل على شيء ما أو على أمر ما. أيضا لو أنه أظهر الاستقامة من أجل أن لا يعني يقام عليه الحد أو يسجن أو يعاقب فقط، وإلا في قرارة نفسه ينوي العودة إلى تلك الذنوب إذا انتهت من هذه الورطة. فهذا كله يناقض ماذا؟ الإخلاص، ولا يعتبر توبة، لا يعتبر توبة. التوبة عبادة، والعبادة لا بد فيها من الإخلاص لله وحده. الشرط الثاني الندم على ما فات، بأن تتأسف وتخجل من ربك وتندم وتتمنى أنك لم تفعل، ويحصل عندك أسى وحزن أنك فعلت هذه الفعلة. إذن الشروط من الشروط الندم على ما بدر منك، لا تتبجح به، سولف عند الناس أنا فعلت وفعلت وكأنك تتفاخر بذلك، لا، لابد أن تندم على ما مضى والندم على ما فات. الثالث العزم، الثالث الإقلاع من الذنب، الإقلاع من الذنب، معنى أن تتركه، لا تقول أنا تائب بلسانك وأنت ما تزال تقارفه. الإقلاع من الذنب تركه بالكلية والبعد عنه. الأمر الرابع العزم على عدم العودة، يعني تعزم بقلبك وقالبك أنك لا تعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. أما لو كنت تقول أستغفر الله وأتوب إليه وأنت تفكر أنك تعود إليه من جديد، فهذه مصيبة المصائب. الشرط الخامس أن لا يأتي الوقت الذي تغلق فيه ماذا؟ أبواب التوبة. أن لا يأتي الوقت الذي تغلق فيه أبواب التوبة، وذلك قسمان، هناك وقت خاص وهناك وقت عام. هناك وقت خاص وهناك وقت إيش؟ عام. أما الوقت الخاص فهو الأجل، إذا جاء الأجل وإذا بلغت الروح الحلقوم وإذا غرغرت الروح فإن التوبة لا تقبل. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة، في الآية الثانية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ولذلك لو كانت تلك تنفع لنفعت فرعون. فرعون عندما انطبق عليه البحر كان يقول وهو يغرق: آمنت بأنه إيش؟ لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. رد الله عليه بقوله ماذا؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يعني إذا جاء ملك الموت عند رأسه والملائكة تنتظره، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، عندها لا تقبل التوبة، عندها لا. ولذلك فعلى المسلم أن يبادر إلى التوبة، لأنه لا يدري متى يحين أجله. قد نموت الآن، قد نموت بعد قليل، قد نموت في نفس الليلة، قد ننام فلا نقوم. يعني المسلم يجب عليه أن يكون مستعدا، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقبل ذلك قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولذلك على المسلم أن يستعد للموت في أي لحظة كن في هذه الدنيا ماذا؟ كأنك غريب أو عابر سبيل. عقب عبد الله بن عمر على هذا الحديث بقوله ماذا؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فاستعد يا عبد الله ليوم المعاد. أما الوقت الذي تغلق فيه باب التوبة، الوقت العام، فهو طلوع الشمس من مغربها، وهو أحد علامات الساعة الكبرى. فإنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل توبة العبد، مع أن الناس كلهم يؤمنون. إذا رأوا الشمس طلعت من المغرب كلهم يؤمنون، لكن هل ينفعهم إيمانهم؟ قال الله تبارك وتعالى: يوم تأتي الملائكة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر
بعض آيات
أو يأتي بعض آيات ربك. أحسنتم. أو يأتي بعض آيات ربك ماذا؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يغلق الباب. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد، وقال أن الله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وجاء في الحديث الآخر: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى ماذا؟ حتى تطلع الشمس من مغربها. فعلينا أن نستعد لذلك أيها الإخوة الكرام. إذن نختصر: الشرط السادس يزيد إذا كان الحق لمن؟ للعباد، كالحق للآدميين. فماذا يكون؟ هو إن كان مالا يرده بعينه إن وجد، أو يرد بدلا منه ومماثلا له إن لم يوجد المال بعينه. طيب كيف يرد هذا المال؟ كيف يرده؟ إن كان صاحب المال معروفا رده إليه، ولكن يقول ذكر العلماء أنه لو كان يخشى أنه إذا رده إليه فإنه قد يدعي عليه دعوى أكبر، مثلا هو سرق منه 1000 ريال، لكن يخشى أنه لو أنه أعطاه المال واعترف بالسرقة قال: لا، أنت سرقت مني 2000 درهم مثلا. فإذا خشي شيئا من ذلك ماذا يفعل؟ ها، من يجيب؟ ها، كيف بدون لا يخبره؟ بيعرفه. ها، هاي بطل يرجع ليش؟ اي، لكن هو الان يخشى ان يقيم عليه دعوى اكبر. لا لا ما يتصدق أبدا. الصدقة تأتي لها حالة أخرى. أحسنت. يقول العلماء يذهب إلى رجل أمين معروف ثقة عند المسروق منه. إذا رجل أمين ثقة عند من؟ عند المسروق منه. فيأتي إليه هذا الرجل ويقول: يا فلان، هذا مال أخذته وأنا جاهل، وأنا يعني كنت مذنب وكذا، الآن أريد أن تعيده إليه دون أن يعرفني. إذا كان فعلا ممن يثق به صاحب المال المسروق فيسلك هذه الطريقة. ذكر شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله طريقة أخرى إذا لم يجد صديقا يثق به، يقول: يرسله له في البريد أو يحوله له في البريد الممتاز أو في ظرف، ويكتب اسمه مستعارا، أو حتى لو لم إن قبل منه أنه لا يكتب اسما ويرسله إليه بشكل وكأنه إهداء، أو يقول فيه: إن هذا مال سبق أن اختلسه منك أحد، وها هو يرده إليه دون أن يذكر فيه اسم. عندنا الآن في المملكة وضعت الدولة للذين يختلسون من أموال الدولة، وهذا اختلاس أموال الدولة أشد حرمة من السرقة، لأنه اعتداء على ماذا؟ على المال العام الذي لجميع المسلمين. وضعوا صندوق اسمه صندوق إبراء الذمة. هذا الصندوق رجع بعض الناس مليون ولا أكثر من مليون أو 100,000 ممن من الله عليهم بالهداية. الصندوق تودع فيه دون أن يعرف ماذا؟ اسمك أنت أيها المودع. وهذا مخرج. فلو أن أو كان مثلا فيه يرسل يضع له في صندوق البريد، بالنسبة للرجل الذي سرق منه يضع في صندوق البريد ظرفا فيه تلك النقود دون أن يكون فيها أي عنوان، وإنما يكتب: هذا مال أخذ منك بغير حق، وها هو يعود إليك. بقيت حالة واحدة: إذا تعذرت معرفة المسروق منه. إذا تعذرت معرفة من المسروق منه، ماذا يفعل؟ يتصدق به على نية المسروق منه، يتصدق منه للتخلص على نية من المسروق منه. من يلخص لي شروط التوبة؟ الولد الصغير اللي كان يتكلم، تعال. ماذا؟ أيوة. ها؟ أيوة. أيوة. أحسنت. الوقت الذي يغلق فيه أبواب التوبة، هذا الخمسة هذه إن كانت الحقوق لمن؟ الحق لله عز وجل. إذا كان الحق للآدمي يرده بالتفصيل الذي ذكرناه. ما اسمك؟ جليبيب. ما شاء الله، وفقك الله يا جليبيب. كان عندكم في النظام جوائز؟ ها؟ يعطى جائزة. الشيخ سعود؟
الشيخ سالم.
الشيخ سالم موجود؟ الشيخ سالم، نعم، قولوا له يعطي جليبيب جائزة. طيب، الآن ننتقل للآية التي بعدها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية فيها توجيهات ووقفات. الوقفة الأولى: يا أيها الذين آمنوا، وقد تقدم الكلام عليها. الوقفة الثانية في قوله عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن هو يعني الحدس، بعبارة أخرى يعني ما يظنه العبد بغيره، ما يظنه الإنسان بغيره ويتهمه به دون أن يكون عنده ما يثبت ذلك، وإنما لمجرد ماذا؟ لمجرد الظن أو التهمة. والظن هو البخل، وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل. فرق بين الضاد بين الضاد والضاء. أما الظن الذي ذكر في الآية فالمقصود به التهمة دون أن يكون لدى الظان دليل يجعله يتيقن ما ظنه، وله نوعان لهذا الظن، نوعان: ظن مشروع في محل مباح، وظن سوء. الظن المشروع أن العبد يظن بأخيه المستقيم خيرا دائما ولا يظن به سوءا، كما أيضا يجوز الظن بأن يظن بمن عرف بالسوء أن يظن به شرا، وهذا قد يجوز. والثالث يعني ظن السوء، وهو ظن المنافقين أو من شاكلهم بالمؤمنين ظن السوء. وبناء على ذلك أيهما المباح؟ أيهما أكثر، الظن المشروع أو غير المشروع؟ لا، الظن المشروع أكثر، لأنه يشمل ما لا يشمل الظن الطيب بجميع المسلمين، ويشمل ظن السوء بمن كان وقع فيما يستوجب ماذا؟ يحتمل الظن. إذن الأقل هو ظن السوء، يعني بأن تظن بإخوانك أو بأخيك ما لا يليق به، بأن تظن بأخيك ما لا يليق به، فيجب البعد عن هذه الظنون، لأن هذه الظنون أصلا من علامات من؟ علامات المنافقين، يظنون بالله ظن السوء غير الجاهلية، ظن الجاهلية. فإذن الظن الحسن هو الأكمل، لأنه يشمل أمرين: يشمل ظن الخير بإخوانك المسلمين الطيبين المستقيمين على طاعة الله، كما يشمل من يعني ظن السوء بمن يستحق ذلك من المنافقين ومن نهج نهجهم. بقي أن ظن السوء المذموم من يظن بأخيه ما ليس فيه، أو يتعجل أو يبني أموره على الظن، وهذا هو المذموم. ولذلك ما قال اجتنبوا الظن بالكلية، بل قال اجتنبوا، قال يا أيها الذين اجتنبوا إيش؟ كثيرا من الظن، ثم علل بقوله إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. فهمتم التفصيل هذا؟ طيب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الوقفة الثانية الثالثة مع قوله تعالى: ولا تجسسوا، وقرئ أيضا قراءة صحيحة ولا تحسسوا، والقراءتان صحيحتان، ولكل منهما معنى، ولا يمنع هذا أن يراد المعنيان معا. ولا تجسسوا تطلق على التجسس بنفسك والبحث عن العيوب، عن عيوب إخوانك الطيبين، لا تظن بهم إلا خيرا. ولا تتتبع عورات الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تتتبعوا، لا تتبعوا إيش؟ عورات الناس، فإن من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته ففضحه في عقر داره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نحذر من هذه الحال، من تتبع عورات الناس ويعني التجسس عليهم، فإن هذا التجسس محرم. ولا يعني هذا أن لا توجد عيون لولي الأمر لأهل الفساد وأهل الشر، وأن يبحث من يبعث من يتتبعهم في عقر دارهم، لكن المقصود أنك أيها المسلم ليس لك أن تتجسس على الناس فتتتبع عوراتهم بنفسك وتكشف عن عيوبهم، بل عليك أن تفتش أولا عن عيوبك أنت، عليك نفسك فتش عن معايبها، هذا هو الذي ينبغي. لكن هذا لا يعارض أن يتخذ ولاة الأمر والمسؤولون عيونا لكشف من المجرمين والمخالفين والحزبيين الذين يتربصون بالبلد ماذا؟ الدوائر والشر، هذا لا يعارض التجسس عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عيونا لكفار قريش واليهود وغيره. إذن المقصود أنك أنت أيها المسلم لا يعنيك التجسس، هذا لا يجوز لك أن تفعله، سواء بنفسك، وإذا قرأنا فتحسسوا، الذي يتجسس بواسطة الآخرين، يذهب إلى الناس: ما تقولون في فلان؟ ماذا تعرفون عن فلان؟ ماذا تعرفون عن فلانة؟ ماذا 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 إلى آخره. هذا أمر في غاية الخطورة، فلنحذر منه، سواء قرئ ولا تجسسوا أو قرئ ولا تحسسوا. ولا تجسسوا تتبع العورات بنفسك، ولا تحسسوا تتبع العورات بواسطة الغير، تتبع العورات بواسطة الغير. الوقفة كم؟ الرابعة، مع قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة من أكبر الكبائر، وقد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل له: يا رسول الله، أرأيت إن كان ما قلته صحيحا؟ قال: إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان ما قلته كذبا فقد إيش؟ فقد بهته. بهته يعني كذبت عليه. فتحرم الغيبة، أن الغيبة خطيرة جدا، تفسد الود بين الناس. وإذا رأيت مجالس الغيبة فابتعد عنها واهجرها، ولا تجلس مع الذين يغتابون الناس، ابتعد عنهم، فالغيبة أمرها خطير وفي غاية الخطورة. ف فلنبتعد عنها كما أمرنا ربنا ولا يغتب بعضكم بعضا. الوقفة الخامسة مع قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته، وهذا تشبيه بديع لمن يغتابون إخوانهم، تشبيه بديع. كيف؟ شبهه بأقبح ما يتصور. لو أن عندك ميت تأكل منه من لحمه بعد أن مات، هل هذا مستساغ أم خطير؟ خطير جدا. فشبه الله من يغتابون إخوانهم المسلمين ب، طبعا لا نقصد الحزبيين، أما كشف الحزبيين فهذا أمر مطلوب، أقصد الذين على المنهج الحق، الذين على المنهج الحق، الذين يحافظون على أوامر الله ويتنبون محارمه سبحانه وتعالى، ويطيعون الله ورسوله ويطيعون ولاة أمرهم. فشبه من يغتابون يعني المسلمين بمن يأكل لحم الإنسان الميت، وهو من أبشع الأمور المتصورة. الوقفة السادسة أو السابعة، الوقفة السادسة، هل يستثنى شيء من الغيبة؟ أحسنتم، ارجعوا إلى كتاب رياض الصالحين، بينها النووي رحمه الله تعالى، وبينها ابن الصلاح في مقدمته، بينها ابن الصلاح في مقدمته، وأذكر لها أمثلة لأن الوقت لا يتسع لسردها كلها. يستثنى من الغيبة من كان مظلوما له أن يشرح مظلمته إلى القاضي أو لمن يتوقع أنه يرشده إلى حل ماذا؟ مظلمته. فمثلا شخص اعتدي على ماله أو اعتدى على حقه أو اغتصب منه شيء أو شيء من هذا القبيل، فيمكن أن يرفع الأمر إلى القاضي ويتكلم على أن لا يزيد على دعواه شيئا أكبر منها، أو يستشير مثلا محامي أو شخص ثقة ليحصل على حقه المغتصب مثلا. فله أن يشرح ولكن ينبه أن لا يزيد على الدعوة، أن لا يزيد على الدعوة الصحيحة، ما يبالغ فيظلم خصمه، يعني يطرح ما كان واقعا فعلا ولا يزيد عليه، ولا يزيد عليه. من ذلك أيضا لو أن أحدا استشارك في مسألة في صحبة شخص تريد أن تشاركه في شركة أو تجارة أو نحو ذلك، وأنت تعرف أن هذا الشخص ليس بثقة، معي؟ يعني أنت تعلم أنه ليس بثقة، هل يجوز أن تشير عليه بعدم مصاحبته وعدم مشاركته؟ ها؟ نعم، نعم، لك ذلك، لك أن تشير عليه بعدم مصاحبته، ولا يلزم التفصيل، لا يلزم أن تبين جميع عيوبه، لكن تبين الحال الذي يقنع ذلك الشخص الذي استشارك في صحبة فلان أو مشاركة فلان أو تجارة مع فلان أو نحو ذلك. من الأمثلة أيضا لو أن أحدا استشارك أو سألك عن شخص خطب رجل منه ابنته، خطب رجل منه ماذا؟ ابنته، وأنت مؤتمن، إن كان عربيد لا يصلي سكير نكير نمام بعيد كل البعد عن الاستقامة، هل لك أن تتستر عليه أم تخبره بالواقع؟ أخبره بالواقع. استشارني مرة أحدهم يريد أن يزوج ابنته لرجل من أقاربه، أنا أعرفه من أقاربي جدا، لكن هذا الرجل ليس ذا استقامة، لا يصلي ولا يأتمر المعروف ولا ينتهي عن المنكر، أنا أعرفه تماما. فقلت أنا أريد أن أعطيك جوابا مجملا، هل ترضى به؟ قال نعم. قلت لو كانت عندي 100 بنت لما زوجته واحدة منهن. قال والله يكفيني هذا الكلام. فإذن لا يلزم الدخول في التفاصيل، تقول لا أنصحك بتزويجي أبدا، وتبين بعض ما ولك أن تبين بعض أحواله. جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين خطبوني، فبما تشير علي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له رضي الله عنه، كان هذا بداية إسلامه. قال وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. فسرت بتفسيرين، إما أنه ضراب للنساء وهو الراجح، أو أنه لا يضع العصا عن عاتقه أي كثير ماذا؟ كثير الأسفار، كثير الأسفار. انكحي أسامة، فنكحت أسامة فاغتبطت ويعني ارتاحت وصار نعم الزوج لها أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. إذن هذه كلها أدلة. كذلك لما قالت هند بنت نعم أخت عتبة وشيبة بن رجاء أم معاوية رضي الله عنهما، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، يعني من النفقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بماذا؟ بالمعروف، بالمعروف، يعني لا تفرطي، إذن خذي بالمعروف. كذلك أهل الحديث كانوا يبينون حال الرواة، كانوا يبينون حال الرواة فيقولون هذا كذاب وهذا وضاع وهذا سيء الحفظ وهذا كذا وهذا كذا، بقصد حماية ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن علوم الحديث أنها مصداق لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقد حفظ الله السنة كما حفظ القرآن بوجود علوم الحديث. ولذلك يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذا محمد بن سيرين أبو بكر رضي الله عنه رحمه الله تعالى أحد كبار التابعين يقول إن هذا العلم دين فاعرف عمن تأخذون دينكم. الوقفة الأخيرة واتقوا الله، الأمر بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. وقد بينت ذكرت لكم بالأمس عبارة التابعي الجليل طلق بن حبيب عندما جاءه أقوام وقالوا لقد ظهرت قبلنا ماذا؟ فتن، فما المخرج منها؟ قال المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا صف لنا التقوى. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقد شرحت لكم هذه الجملة بالأمس. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله. كم بقى الموضوع؟
الوقت
يبغانا نسرع شوي. تسمحون أن نستمر إلى الأذان؟ طيب جزاكم الله خير. فقال واتقوا الله إن الله تواب رحيم، اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي صيغة مبالغة أي كثير التوبة لعباده، وهو سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته حتى ثم لما يأس منها نام تحت شجرة فلما أفاق وجدها عند رأسه ترعى، فقال من شدة الفرح اللهم أنت ربي وأنا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المطهرين ويدعو يدعون إلى التوبة دائما وأبدا. إن الله هو التواب الرحيم، واتقوا الله إن الله تواب رحيم، رحيم بعباده ورحيم بالخلق، رحيم الخلق كلهم كافرهم ومسلمهم، ولكن هناك رحمة خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
يا أيها الناس إن يا أيها الناس إن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس قريبا من يا أيها الذين آمنوا، إلا أن كثيرا هذه الآية لا يلزم منها مسألة أنها أن هناك أمرا شر خيرا تدعى إليه أو شرا تحذر منه، فقد يقصد بها مجرد الإخبار، يقصد بها ماذا؟ مجرد الإخبار، وقد تكون دعوة إلى ما يدعو يدعى إليه الذين آمنوا، كما في قول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ولكن هنا في هذا الباب يا أيها الناس هذا مجرد بيان أنزلها للإخبار، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أي من آدم وحواء، أو يكون الخطاب لجميع الذكور والإناث، فإنما من مولود إلا وقد جاء من بين ذكر وأنثى ما عدا اثنين، من هما؟ آدم وعيسى، أحسنتم بارك الله فيكم. فإذا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وهذا شيء من بدائع صنع الله سبحانه وتعالى، فالرجل ما فالجنين مخلوق بفضل الله عز وجل وتدبيره من ماء الرجل وترائب المرأة، أو من ماء الرجل وبويضة المرأة على الرواية على المعنى الثاني، ولعله هو الأرجح، فإنه يعني يلتقي الماء مع البويضة فيخلق الله الجنين وفق ما قدر سبحانه وتعالى، كما حدثنا الصادق، كما قال عبد الله بن مسعود حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يجمع الجنين في بطن أمه 40 يوما، ماذا؟ نطفة، ثم 40 علقة، ثم 40 مضغة، ثم يكسر الله العظام لحمة، ثم يرسل الله ملكا فيكتب 4 كلمات، ماذا؟ رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. إن خلقناكم من ذكر وجعلناكم، والحكمة من ذلك هو التعارف بين الناس، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، الشعوب القبيلة الكبيرة كما يقال بنو تميم بنو أسد بنو حنيفة بنو كذا إلى آخره، والقبائل هم تحت الشعوب يعني الأفخاذ المتفرعة عن الشعوب، والحكمة من ذلك هي التعارف ليعرف بعضكم بعضا، واستدل العلماء بأن هذا يدل على أهمية العناية بالأنساب لا لقصد التفاخر وإنما لصلة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فلا بأس أن يحتفظ المرء بنسبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل قبيلة راية في باب الجهاد. وجعلناكم شعوبا وقبائل لا للتفاخر ولا للطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، وإنما لمجرد ماذا؟ التعارف، حتى يعرف الناس بعضهم بعضا. ثم بين أن الفضل إنما هو بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وقد تقدم لنا أن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي كما تقدم لنا غير مرة. إن الله عليم خبير، عليم تقدم العلم، يعلم ما كلام على العلم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. الخبير هو الذي يعلم حقائق الأمور بدقة، فهو أدق من كلمة العليم. العلم مع التحقيق، العلم مع الخبرة. الخبير هو العلم مع من؟ مع ماذا؟ مع الخبرة ومع الفطنة ومع يعني فهم الأمور. فالله عز وجل خبير بشؤون عباده، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، إنه عليم خبير، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى.
تفضل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
نعم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. الآية تحتمل أمرين، تحتمل أن المقصود المنافقون من الأعراب، وهؤلاء لم يدخل الإيمان الإسلام أصلا إلا نفاقا، فيكون قوله قالت الأعراب آمنا، إذن هذه دعوة كاذبة، إذا عني بذلك من؟ المنافقون، فتكون هذه الدعوة كاذبة. قل لم تؤمنوا، أصلا لم تسلموا، وإنما أسلمتم نفاقا، تظهرون ما لا تبطنون وتخفون ما لا تعلنون. وهذا شأن المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقول في الآية الأخرى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والآية الأخرى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك رسوله والله يشهد ماذا؟ إن المنافقين لكاذبون. وقد تعجبك قولهم، أقد يقولون يبهرجون ويكذبون ويحلفون، إن يقولوا تسمع لقولهم، وإن وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. هذا على المعنى الأول، في أن الذين قالوا آمنا فأكذبهم الله تعالى بقوله لم تؤمنوا أبدا ولكن قولوا أسلمنا، بما أظهروه من الإسلام الذي حقنت به ماذا؟ دماؤهم. والرسول صلى الله عليه وسلم عرفهم فردا فردا وأخبر بهم حذيفة، ومع هذا لم يقتلهم حتى لا يقال إن محمدا ماذا؟ يقتل أصحابه، فيقال إن محمدا يقتل أصحابه. ولما يدخل الإيمان في لم يدخل الإيمان في قلوبكم بعد دخول ولو ادعيتم ذلك فإن هذه الدعاوى كاذبة. القول الثاني من أقوال المفسرين قالوا المقصود من أسلموا فعلا لكن إيمانهم ضعيف، لكن إيمانهم ضعيف، ولذلك يفسر قول الله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الدخول الإيش الكامل، أحسنت، الدخول الصحيح، نعم آمنتم لكن إيمانكم ضعيف. ومعلوم أن الإيمان قد يضعف حتى يكون أقل من الخردلة أو الحبة، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو مثقال حبة أو مثقال خردلة، كل ذلك قد ورد. وإذن عقيدة السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذن يعني هذا هو القول الثاني، وكان كثير من العلماء يميل إلى هذا القول، فإن دعوة الإيمان الكامل دعوة غير صحيحة، دعوة الإيمان الكامل من مثل أمثال هؤلاء دعوة غير صحيحة. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم قال على المعنى الثاني ولما يدخل الإيمان الإيه الكامل، وعلى المعنى الأول لم يدخل الإيمان في قلوبكم أصلا، وهم من المنافقون. ثم قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، فإن الله عز وجل يوفيكم أجوركم ويوفيكم أجر أعمالكم، لا يلدكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم شيئا من أعمالكم التي عملتموها، بل يكافئكم على قدر ماذا؟ على قدر أعمالكم. ولذلك فإن المؤمنين ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد وسابق بالخيرات على المعنى الثاني. قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم من هو الظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا ممن ابتلوا بارتكاب الكبائر أو الوقوع في المعاصي وهم على التوحيد، وهم على ماذا؟ هم محققون للتوحيد. ومنهم مقتصد الذين يقتصرون على الفرائض ويجتنبون المحرمات وليس عندهم كثير ماذا؟ كثير أعمال تؤهلهم للدرجة الكبرى، وهؤلاء أيضا يدخلون الجنة. نعم، والأولين يدخلون الجنة إما برحمة الله ابتداء أو بعد ماذا؟ أو بعد دخول النار والتطهير، ولكنهم لا يخلدون في النار، فإن مرتكب الكبيرة له أربعة أحكام: أولا أنه لا يخرج من حظيرة الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة، ثانيا أنه لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، بمعنى أشرح هذه العبارة، يعني لا يقال إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقوله من المرجئة بارك الله فيكم، ولا يقال إنه كافر خالد في النار كما تقوله من الخوارج، إنما هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق. الأمر الثاني أو الثالث أنه إن تاب قبل موته تاب الله عليه وكمن لا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن وافى بكبيرته فإنه يوم القيامة ماذا؟ تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. الأمر الرابع أنه إن عذب فإنه لا يخلد في النار بل لا بد أن يخرج منها بعد تمحيص وتطهير، بس الآية والآية آخر الآية
إن الله غفور رحيم،
إن الله غفور رحيم، اسمان من أسماء الله عز وجل، كثيرا مما كان كثيرا ما كان الله عز وجل يقرن بين المغفرة والرحمة، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإن شاء الله نتم الأربع الآيات القادمة بعد المغرب إن شاء الله تعالى.